الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمر في درسنا في مادة عمدة الفقه من الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. وقد وصلنا في درسنا الماضي إلى نهاية صلاة الاستسقاء، والآن نبدأ في باب صلاة الخوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء عدوه، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم، هذا الحديث كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، أي في بعض مواقف الحرب والأيام التي لقي فيها العدو. فالحرب يسمى، أو لقاء العدو يسمى بالأيام. قال: فقامت طائفة معه، يعني جعل الجيش طائفتين، طائفة تحرس وجاه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام. قال: وطائفة بإزاء العدو، يعني في وجه العدو يحرسون حتى لا يحصل منهم غدر بالمسلمين. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. ذهبوا محرمين إلى مكان الطائفة التي تحرس، وجاءت الطائفة التي تحرس وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثبت في الركعة الثانية حتى جاءت الطائفة التي لم تصلي معه فأدركت معه الركعة الثانية، ثم قضت كل طائفة الركعة التي بقيت عليها. قال: وقضت كل طائفة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذه الهيئة إذا كان العدو إلى غير القبلة. فهذه هي صفتها، ومن هنا ومن هذا الحديث وما جاء فيه من الأحكام أن فيه دليلا على مشروعية صلاة الخوف إذا احتاج إليها المسلمون، وأنها باقية ما تحتاج إليها المسلمون. لكن إذا كان وضع الجيش المعادي عنده من التسليح ما يصل به إلى المسلمين، ولا سيما إذا اجتمعوا، فهنا يكون للصلاة شأن آخر. إذا خاف المسلمون باجتماعهم في الصلاة في هذه الأوقات فإنهم يصلون فرادى، تسقط عنهم صلاة الجماعة، كما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. هذه صورة من صور صلاة الخوف. الصورة الثانية، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذه صورة ثانية، وهي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم تفارقه إذا قام للركعة الثانية، تفارقه وتتم لنفسها، تتم لنفسها ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس تدرك مع الإمام الركعة الثانية وهو ثابت فيها، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قضت ما لها من الركعة الثانية ثم أدركته في التشهد فيسلم بهم، فتصبح كل طائفة من الطائفتين تدرك مع الإمام الأولى، تدرك فضل تكبيرة الإحرام، وتتم لنفسها الركعة التي بقيت عليها، وتأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الثانية ويثبت جالسا حتى تقضي الركعة التي بقيت عليها ثم يسلم بها، فتدرك الطائفة الثانية فضل التسليم مع الإمام. فهذه صورة أيضا من الصور التي إذا كان العدو إلى غير القبلة يكون بهذا الوضع الذي جاء في هذا الحديث. وهذه الغزوة سميت بذات الرقاع، قيل لأنها كانت في شدة الحر ولم يكن للجيش استطاعة أن يجد كل منهم الحذاء، فربطوا على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. وهذا دليل على أنهم عاشوا في شدة من المؤونة ومن الكماليات، ومع ذلك قاموا بحق الإسلام، حق القيام الذي لم يقم به أهل الترف والنعيم. هذا إذا كانت الصلاة رباعية، إذا كانت الصلاة ثنائية كالصلاة المقصورة أو صلاة الفجر. أما إذا كانت الصلاة رباعية فكذلك يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يجلس للتشهد وتتشهد الطائفة الأولى ثم تقضي الركعتين الباقيتين وتتشهد وتسلم وتذهب تحرس، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس في الركعتين الأوليين تدرك الإمام جالسا في التشهد الأول بالنسبة له، ثم يقوم يأتي بالركعة الثالثة ويتمون معه الركعتين، فإذا جلس للتشهد أتمت الركعتين الباقيتين ثم تشهدوا وسلموا معه. هذه حالة، هذا بالنسبة للصلاة الرباعية، هذه صورة من صور الصلاة بالجماعة. وقيل أنه يصلي بكل طائفة صلاة تامة، يعني يصلي بهم صلاتين، فتكون الصلاة الأولى في حقه فرض والثانية نفل، يصلي بالطائفة الأولى أربعا ثم يسلم بهم ويذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس يصلي بهم مرة ثانية. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، فتكون صلاته بالطائفة الأولى فرضا وبالطائفة الثانية نفلا. تفضل.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر، والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، نحر العدو، مقابلة العدو.
نعم، هذا الحديث فيه هيئة الصلاة إذا كان العدو بين الجيش المسلم وبين القبلة، فالأمر هنا سهل، وهو أن يجعل قائد الجيش جيشه صفين يصفون معه جميعا، فيقرأ يكبر يدخل في الصلاة ويقرأ ويقرؤون ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني واقفا. وهذه الهيئة التي نزل بها جبريل عليه السلام في آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، كان للمشركين طمع في أن ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فنزل جبريل عليه السلام بكيفية صلاة الخوف، فلما رآهم المشركون يصلون هذه الصلاة بهذا الترتيب وهذا التنظيم أسقط في أيديهم، وعلموا أن الأمر والتدبير من غيرهم. الحاصل أن العدو إذا كان بين المسلمين وبين القبلة فيصفهم الإمام صفين يصلي بهم جميعا، يقرأ ويركع ويرفع وهم معه يركعون ويرفعون جميعا، لأن الحراسة في أثناء الركوع سهلة متيسرة، لكن الإشكال في السجود، فإذا رفع من الركوع سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني وجاه العدو يحرس، فإذا قام من السجدة الثانية سجد الصف المؤخر، إذا قام الإمام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر سجدتين، فإذا قاموا تبادلوا الأماكن فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم بأن يدخل كل رجل بين رجلين، فيتأخر المتقدم ويتقدم المتأخر، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كما صلى بهم الأولى، يقرأ ويقرؤون ويركع ويركعون ويرفع ويرفعون، فإذا سجد سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف المؤخر، فإذا رفع من السجدة الثانية قام وقام الصف الأول ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين، فيجلسون جميعا للتشهد مع الإمام فيسلم بهم. وهذه الهيئة وهذه الكيفية أسهل من الصور التي سبقت فيما إذا كان العدو إلى غير القبلة. أما إذا كان العدو إلى القبلة فهذه هي الكيفية التي ورد ذكرها في هذا الحديث. هناك مسألة وهي إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان وضاق وقت الصلاة فماذا يعملون؟ كيف يصنعون؟ تفضل. يعني يصلون على حسب أحوالهم، هكذا قلت، يصلون فرادى كما قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي مشاة، يصلي الرجل وهو يجاهد إلى أي اتجاه، يسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه الركوع والسجود فيومئ بركوعه وسجوده ويسقط عنه الاستقبال، فيصلون فرادى على حسب حالهم إلى أي اتجاه. وهناك قول آخر، هناك قول آخر في هذه المسألة، وهو أنهم إذا حان النصر وضاق وقت الصلاة فللعلماء في هذا قول بأنهم يؤخرونها حتى يتم النصر ثم يقضونها ولو خرج وقتها، وهذا قول في هذه المسألة. وكلا الأمرين جائز بإذن الله، لأنه في حالة يعني شدة وجهاد لا بد من مجالدة العدو ولا بد من تحقيق النصر ولا بد من الثبات في وجهه، لأنهم لو ذهبوا يصلون لسنحت الفرصة للعدو واستغلها، فلا بد أن يبقوا على أماكنهم. فإما أن يؤخروا الصلاة عن وقتها ويقضوها بعد أن يكتب الله لهم النصر والظفر على أعدائهم ويتم الفتح، وإما أن يصلوها رجالا وركبانا كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. كتاب الجنائز. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، الجنائز جاء في ذكر معناها جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر، قال ابن فارس وغيره المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. جاء فيها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا حكم النعي. وما هو النعي؟ النعي هو الإخبار بموت الشخص، هذا هو النعي. والغرض منه أن يحضر المسلمون الصلاة عليه فيشفعون فيه. وقد جاء في الحديث أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شفعهم الله فيه. فيستحب تكثير المصلين على الميت، هذا إذا كان الإخبار من أجل هذا الغرض فهو لا بأس به، مباح وليس به بأس. ولولا ذلك ما حضر الجنازة أحد إلا أهله وأقاربه، فيشرع الإخبار عن الميت لتكثير المصلين عليه فيكسبون الأجر في الصلاة عليه وفي تشييعه حتى يدفن، ثم يشفعون له فيشفعهم الله جل وعلا فيه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية، والنجاشي هو اسم أعجمي لكل من يتولى الحكم في الحبشة، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه أصحمة، وجاء إليه الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة فأحسن وفادتهم وأكرمهم ورد رسل قريش إليه بالهدايا خائبين مدحورين، فعاشوا في جواره خير عيشة حتى أشيع في مكة بأنه يعني أشيع عندهم في الحبشة بأن أهل مكة قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر غير صحيح فهاجروا الهجرة الثانية. الحاصل أن النجاشي رحمه الله نعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وهذا دليل على هذه المعجزة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته ليس عن طريق الوسائل البشرية، بل هو إعلام من الله جل وعلا له أنه ليس هناك وسائل كاليوم تصل أخبار الناس بعضهم إلى بعض في لحظات، فلما بلغه ذلك أخبر الصحابة بذلك وندبهم وحثهم على الخروج إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى. وهذا يفهم منه أنه يشرع بالصلاة على الجنازة أن تكون في المكان الواسع الذي يسع المصلين. وهل تجوز الصلاة عليه في المسجد؟ نعم تجوز الصلاة عليه في المسجد. قال فصف بهم، أي جعلهم صفوفا. وقد ذكر أنه ينبغي أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، قال وكبر أربعة، هذا يدل على مشروعية التكبير على الجنازة، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للأحياء والأموات، يبدأ بالدعاء العام ثم يدعو للميت الحاضر فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيتهم منا فأحيوا للإسلام ومن توفيتهم منا فتوفوا على الإيمان، ثم يبدأ يدعو للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر. يدعو بما ينفع الميت كالتثبيت عند السؤال وكتوسعة القبر وإنارته عليه، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. هذه كيفية صلاة الجنازة، تصلى بهذه الكيفية. وقد جاء عن بعض السلف في التكبير أنه يكون أكثر من أربع، كما ذكر عن السلف رحمهم الله إذ كبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض الصحابة 5 وكلما كان للميت فضل كالبدريين أو غيرهم من العشر المبشرين بالجنة فقد يقال بأن زيادة التكبير عليه يكون من باب التكريم، كما روى موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7 وكان بدريا، لكن إذا اقتصر الإنسان على 4 فهي الواردة وهي التي ثبتت وثبت الناس عليها. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الصفوف تكون أكثر من واحد، لهذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلاة الغائب، إذا كان الميت ذا شأن من ولاة الأمر أو من العلماء، والعلماء من ولاة الأمر، وكان غائبا إنه تشرع الصلاة عليه صلاة الغائب، لكن لا يصلى عليه إلا بإذن ممن يعرف الحكم أو يأذن في ذلك، فإن لم يحصل إذن فلا مانع أن يصلي جماعة الميت في محيطهم صلاة خاصة ليست في المسجد، أو يدعون الناس ليصلوا على فلان بدون أن يأذن فيه أو يأمر فيه من له يعني إذن في ذلك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، يقول جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. استفاد من هذا أنه يجعل المصلين على الميت 3 صفوف وإن كان عددهم قليلا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة على الميت في قبره، والصلاة في المقابر إذا كانت على الميت سواء كان حاضرا قبل أن يدفن أو بعد دفنه فيصلى عليه. الصلاة على الميت في المقبرة جائزة، لكن غير صلاة الجنازة في المقبرة غير جائزة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، أي على صاحب قبر قد دفن فيه بعد ما دفن فكبر عليه 4. من هنا يؤخذ بأن التكبير المشروع في الجنازة هو 4 تكبيرات كما سبق تفصيل ذلك. لكن إذا طالت المدة على الميت فإنه إذا زاد عن الشهر فلا ينبغي أن يصلى عليه حتى لا يفتح هذا الباب، وإنما يكون إذا كانت المدة قريبة.
تفضل.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: أثواب يمانية نسجت في اليمن فنسبت إليه، سحولية بيض نقية ولا تكون إلا من القطن.
قوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني 3 لفائف تلف على الرجل. ثم ذكرت أوصاف هذه الأثواب، أنها بيض، وهذا مما يستحسن أن يكفن فيه الميت إلا إذا لم يوجد إلا غير البياض فيكفن فيه. قالت: ليس فيها قميص ولا عمامة، يمانية نسبة إلى اليمن، وفي بعض الروايات سحولية، وفي بعضها يمانية سحولية. قال الصنعاني في معنى هذا الاسم أنها منسوبة إلى السحول، قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين. الحاصل أن هذا الكفن هذا هو المشروع للرجل، أنه يكفن في 3 لفائف، 3 أثواب، أي لفافة تلف عليه تكون 3، بخلاف المرأة فإنه يزاد لها إمعانا في ستر بدنها الذي كانت تحرص على ستره في الحياة، فإذا ماتت كان حقا على من تولى أمرها أن يعطيها من الثياب التي تستر البدن، وهي 5 أثواب: إزار وقميص ومقنعة ولفافتين. هكذا يعني تكفن المرأة في 5 أثواب، فهي تختلف عن الرجل في الحياة وفي الممات. والتكفين من حق الميت على إخوانه المسلمين، فهو من فروض الكفاية. حق الميت على إخوانه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه من فروض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك بالكلية أثم الجميع. يجب للميت أن يعطى حقه بعد موته. نعم.
قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها 3 أو 5، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، وقال أشعرنها به تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. رأيتن ذلك بكسر الكاف لأن المخاطبة أنثى. سدر هو شجر النبق المعروف، كافور نوع من الطيب، آذنني أعلمنني، حقوه الحق بفتح الحاء وكسرها الإزار، أشعرنها إياه الشعار، ما يلي الجسد من الثياب، ومعناه جعلنا إزاري مما يلي جسدها. بميامنها، الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين.
نعم، هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا فيه الأمر بتغسيل الميت، وهو واجب على الأحياء أن يقوموا به، لأنه من الأمور التي تشرع في حق الميت. الغسل أن يغسل الميت بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا، يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب له رائحة يطرد الحشرات قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إذا احتاج الميت إذا إلى الزيادة عن الثلاث الغسلات فإنه يغسل، لكن يقطع على وتر، يقطع الغسل على خمس على ثلاث أو خمس أو سبع، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. والأمر يرجع إلى من يتولى الغسل، غسل الميت، فهو مؤتمن عليه وحق للميت عليه أن يقوم بما يستحقه في هذا الأمر. قال بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال فإذا فرغتن فآذنني. كثرت الأوراق. قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن أي من التغسيل فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني الإزار، وهو الذي يربط على الحقو أي منتصف البدن. وكونه الإزار هو المباشر للبدن، والعلة في ذلك عندما أمرهن أن يشعرنها إياه، يعني يجعلوه شعارا لها، فالشعار هو الثوب الذي يلي البدن، والدثار ما فوقه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البركة لابنته، أن يكون إزاره شعارا لها، وهذا من الشفقة والرحمة عليها. وهل هذا الأمر عام في كل أصحاب الفضل أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاص، نعم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من التبرك، ولا يجوز التبرك بفضل الوضوء أو ما يحصل من الإنسان من عرق أو بصاق إلا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يجوز، إذ لو كان جائزا لفعله صغار الصحابة بفضلائهم من كبارهم. فلما لم يفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بفضل أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على كيفية التغسيل، وأنه يكون ثلاثا أو خمسا أو أزيد من ذلك إذا رأى المغسل الحاجة إلى ذلك، وأنه يكون بماء وسدر، فيغسل الإنسان الميت كما يغتسل الحي، يبدأ بالاستنجاء ثم أعضاء الوضوء، ثم يجعل من السدر على رأسه ولحيته، ثم يغسل شقه الأيمن بالماء والسدر، ثم الأيسر، ثم يغسله بالماء والكافور. فإن غسله بالماء والسدر مرتين غسله بالكافور مرة، وإن غسله بالماء والسدر مرة غسله بالكافور مرتين، وإن غسله بماء وسدر وماء صاف ثم ماء وكافور فالأمر واقع بين الجائز والمشروع. فالغرض من ذلك نظافة البدن للميت واتباع السنة في التيامن حال الوضوء وحال التغسيل، وكذلك التكفين كما مر معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا يعني إزاره أن يجعل شعارا لها، وما زاد على ذلك يعمل كما يعمل لغيرها من النساء. الأسئلة كثيرة، وعندي شيء أردت أن أذكركم ونفسي به، وهو مجلس لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في فرع الوزارة بمنطقة جازان في يوم الخميس الموافق 16 من الشهر 11 من العام 11400، يعني قبل 33 سنة، اجتمع بالدعاة في فرع الوزارة في المجلس الذي عقد بمركز الدعوة بجازان في يوم الخميس. قال: وهذه الكلمة عن الدعوة والداعية فقد لخص فيها ما لا يستغنى عنه ولا يستغني عنه داعية أو متعلم ينشد النصح ويحب المساهمة في تعليم الناس أمور دينهم. فقال حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله خلق الخلق لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل بيان العبادة التي فرضها الله على عباده أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لكي يعلم الناس ما يجب عليهم لربهم جل وعلا، وليعلموا أن سعادتهم وشقاوتهم مرتبطة بالعبادة إيجابا ونفيا وفعلا وتركا. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وخاتم الرسل وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة وخاطبه بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأحيا الله به القلوب ونور به البصائر وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأغنى الله به بعد العيلة وكثر به بعد القلة، وهداهم الله إلى التوحيد والتوجه بالعبادة إلى بارئ هذا الكون بعد أن كانوا يسجدون للأحجار والأشجار ويدعون من لا يسمع ولا يبصر، ولم يقبضه الله حتى ترك أمته على محجة بيضاء بينة الصور واضحة المعالم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما كان لابد منه مع طول الزمن أن يصيبهم الجهل، ولما كان لابد للناس مع طول الزمن أن يصيبهم الجهل وتحيط بهم الغفلة وتكتنفهم الصوارف التي تصرفهم عن تعلم الدين أو عن العمل به ومتابعته، وكان يستحيل أن يتفرغ الجميع لطلب العلم والتفقه فيه. لذلك فقد فرض الله على هذه الأمة أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك كان لزاما على طلاب العلم وحملة الشريعة أن يتابعوا رسول الله في دعوته ويخلفوه بخير في أمته ويجددوا دواما من دثر من شريعته ويحيوا ما أميت من سنته ويصححوا عقائد هذا الدين مما علق به ويردوا على المبطلين الذين يريدون تشويه دين الله بالأكاذيب المفتراة عليه وعلى مبلغيه في الماضي والحاضر، يفعلون ذلك مخلصين لله، أي الدعاة إلى الله مخلصين لله ومتأسين بمبلغه الأول النبي الكريم صلى الله وسلم عليه، امتثالا لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأن حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله الخالصة المخلصة التي تصحح عقائدهم وتنكيها من الأكدار والشوائب وتحثهم على أداء ما يجب لله ولخلقه واجتناب ما يحرم وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول المطر، إلى نزول الغيث، وإلى الطعام الشهي والماء البارد، بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما أفضى به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار. وفرق بين الخسارتين: فالدعوة إلى الله فرض كفائي على طلبة العلم كل على قدر استطاعته، فإن تركوه جميعا أثموا، وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانته. وإذا كان في الحي أو القرية الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في حيهم وبلدتهم، امتثالا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وليهنأ طلاب العلم الذين يدعون إلى الله مخلصين، ليهنهم أنهم خلفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الدلالة على الله وعلى صراطه المستقيم والسعي في إصلاح المجتمعات ومنع الفساد ومحاربته بالنهي عنه والتحذير منه ومن مغبته الوخيمة، فلهم الحظ الأوفر من إرثه صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال رحمه الله: ثم إن الدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من العذاب العاجل والعقوبات العامة إذا أعطيت حقها، يعني أعطيت الدعوة حقها من الداعية بالإخلاص والجدية في دعوته وعدم التواني فيها أو الخروج عن مضامينها، ومن المدعوين بالقبول والعمل بما تقتضيه. فإن توانى الداعي وضعف وخار أو تبرم بالأذى أو استعجل النتائج لم تكن النتيجة على المطلوب، بل ربما كانت عكسية، فيستفحل الفساد ويسيطر المفسدون، ويكون ذلك إيذانا بشر مستطيل وعذاب كبير. وعلى هذا فلا بد للداعية أن يكون مسلحا بأمور نجملها فيما يلي: أولها العلم، فمن شرط الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وقد أفادت هذا الشرط الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه، فإن دعا إلى التوحيد كان عالما بأنواعه، ملما بما يناقضه من الشركيات صغيرها وكبيرها، وإن دعا إلى الصلاة كان عالما بها وبشروطها وصفاتها وفرضها ونفلها وهلم جرا، وإن عرض له شيء لا يعرفه توقف فيه حتى يعرفه بطلبه من مضامنه في الكتب أو يعرضه على من هو أوسع منه علما، ولا يأنف أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم أو لا أدري. سئل سالم بن عبد الله بن عمر عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنه لعظيم أن تقول لا أدري وأنت ابن عبد الله بن عمر. فقال سالم: أعظم من ذلك عندي، أعظم من ذلك عند من يعقل عن الله أن أقول ما لا أعلم. وسئل رجل وسأل رجل القاسم بن محمد عن مسألة، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: رفعت إليك يعني المسألة، لا أعرف أحدا غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: إلزمها يا بني، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ثانيا: الحرص على الطلب وأخذ العلم من مضانه، والبحث عنه، والمذاكرة به، وسؤال العلم، سؤال العلماء، واستشارتهم فيما يشكل، حتى ينشرح صدرك إلى القول الذي تراه أقرب إلى الحق. ثالثا: الحكمة في الدعوة، وهي حسن التصرف ولباقة العرض وخفض الجناح ولين القول. وقد أشارت إلى هذا الشرط الآية الكريمة، قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا: الرفق واللين في المخاطبة، ولو كان المدعو جبارا عاتيا، فالله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء الرفق في شيء إلا زان، ولا جاء العنف في شيء إلا وشان. خامسا: الصبر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو أحد الصفات الأربع المشروطة، فالصبر هو أحد الصفات المشروطة في النجاة من الخسران، وهي أولا الإيمان، ويتضمن العلم، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بمعلوم. ثانيا: العمل بالعلم، والمقصود من العلم العمل. قال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ثالثا: التواصي بالحق، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله ومرضاته. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رابعا: التواصي بالصبر على ما ينال الداعية من الأذى، والأذى لا بد أن ينال الداعية الصادق بذلك. فقد قرن الله عز وجل التواصي بالصبر مع التواصي بالحق، وذم الناكلين في الدعوة خوفا من الأذى. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سادسا: أن يكون الداعية عدلا في أقواله وأفعاله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي الحديث: قل الحق ولو كان مرا. سابعا: أن يتصف الداعية بالتواضع. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ثامنا: أن يكون الداعية أسوة صالحة للمدعوين، بأن يكون مسارعا إلى الخير متباعدا عن الشر حتى يكون مطبقا لما يقول فيرضى عنه الإله، وحتى لا تكون هناك فجوة بين قوله وفعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا أن تقولوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذه الصفات الثمان كلها في شخصية الداعية. أما ما يتعلق بالطريقة فهي تاسعا أن يبدأ بالأهم فالأهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث. عاشرا: أن يحرص على تصحيح العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك بالله الذي لا يقبل معه عمل ولا يغفر معه ذنب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء في ذلك شرك العبادة أو شرك التحكيم، وهذان النوعان يخرجان صاحبهما من الملة. وهناك نوعان آخران من الشرك الأصغر، ويجب على الداعية أن يبين جميع أنواع الشرك، وكذلك أيضا التحذير من البدع، فإذا صفى العمل من هذين النوعين كان ما عداهما أهون، فيسعى في معالجته بأدائها بالأهم فالأهم. 11: أن لا يصرح بالأسماء وإن علم أصحابها، فإن ذلك سياسة الدعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا. وفي حديث بريرة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. 12: أن يتخولهم بالموعظة حتى لا يسئمهم أو يملهم ولا يطيل عليهم كثيرا حتى لا يحرجهم، فإن للناس حاجات ولهم شواغل، فليكن الواعظ عونا للناس على أنفسهم، فالكلام القليل الجامع خير من كثير ينسي بعضه بعضا، إلا إذا دعي الشخص لندوة أو محاضرة، فلا مانع أن يطيل إذا علم رضاهم ورغبتهم، ولتكن أيضا معقولة. 13: التوكل على الله اعتمادا عليه ورضا بكفايته واطمئنانا إلى تدبيره. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، على الله فليتوكل المتوكلون. 14: بذل الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله، وأن نعطيها من جل أوقاتنا لا من فضولها، باستغلال المناسبات وتحين الفرص ومتابعة الكلمات وترتيب القراءات في المساجد وما أشبه ذلك، والمهم أن تستولي على همه حتى تكون شغله الشاغل ليل نهار، هذا هو المفروض. 15: اللجوء إلى الله دائما بكثرة الدعاء والتضرع إليه وطلب العون منه وإمداده بالتوفيق والسداد وصرف الشيطان عنه، ليكون دائما متصلا بربه مستعينا به على عدوه وراغبا إليه فيما يصلحه ويصلح دعوته، وأن يمده بالإخلاص فيها في كل ما يأتي ويذر. وأخيرا: هذا ما أمكن تدوينه في هذه العجالة عن الدعوة للداعية، ومن هو مجبول على النقص ومن هو مجبول على النقص لا يكمل له عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمر في درسنا في مادة عمدة الفقه من الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. وقد وصلنا في درسنا الماضي إلى نهاية صلاة الاستسقاء، والآن نبدأ في باب صلاة الخوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء عدوه، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم. هذا الحديث كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، أي في بعض مواقف الحرب والأيام التي لقي فيها العدو. فالحرب يسمى، أو لقاء العدو يسمى بالأيام. قال: فقامت طائفة معه، يعني جعل الجيش طائفتين، طائفة تحرس وجاه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام. قال: وطائفة بإزاء العدو، يعني في وجه العدو يحرسون حتى لا يحصل منهم غدر بالمسلمين. قال: فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا. ذهبوا محرمين إلى مكان الطائفة التي تحرس، وجاءت الطائفة التي تحرس وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، إذ ثبت في الركعة الثانية حتى جاءت الطائفة التي لم تصلي معه فأدركت معه الركعة الثانية. ثم قضت كل طائفة الركعة التي بقيت عليها. قال: وقضت كل طائفة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذه الهيئة إذا كان العدو إلى غير القبلة. فهذه هي صفتها، ومن هنا ومن هذا الحديث وما جاء فيه من الأحكام أن فيه دليلا على مشروعية صلاة الخوف إذا احتاج إليها المسلمون، وأنها باقية ما تحتاج إليها المسلمون. لكن إذا كان وضع الجيش المعادي عنده من التسليح ما يصل به إلى المسلمين، ولا سيما إذا اجتمعوا، فهنا يكون للصلاة شأن آخر. إذا خاف المسلمون باجتماعهم في الصلاة في هذه الأوقات فإنهم يصلون فرادا تسقط عنهم صلاة الجماعة، كما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. هذه صورة من صور صلاة الخوف. الصورة الثانية، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذه صورة ثانية، وهي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم تفارقه إذا قام للركعة الثانية، تفارقه وتتم لنفسها، تتم لنفسها ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس تدرك مع الإمام الركعة الثانية وهو ثابت فيها، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قضت ما لها من الركعة الثانية ثم أدركته في التشهد فيسلم بهم، فتصبح كل طائفة من الطائفتين تدرك مع الإمام الأولى، تدرك فضل تكبيرة الإحرام وتتم لنفسها الركعة التي بقيت عليها، وتأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الثانية ويثبت جالسا حتى تقضي الركعة التي بقيت عليها ثم يسلم بها، فتدرك الطائفة الثانية فضل التسليم مع الإمام. فهذه صورة أيضا من الصور التي إذا كان العدو إلى غير القبلة يكون بهذا الوضع الذي جاء في هذا الحديث. وهذه الغزوة سميت بذات الرقاع، قيل لأنها كانت في شدة الحر ولم يكن للجيش استطاعة أن يجد كل منهم الحذاء، فربطوا على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. وهذا دليل على أنهم عاشوا في شدة من المؤونة ومن الكماليات، ومع ذلك قاموا بحق الإسلام، حق القيام الذي لم يقم به أهل الترف والنعيم. هذا إذا كانت الصلاة رباعية، إذا كانت الصلاة ثنائية كالصلاة المقصورة أو صلاة الفجر. أما إذا كانت الصلاة رباعية فكذلك يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يجلس للتشهد، وتتشهد الطائفة الأولى ثم تقضي الركعتين الباقيتين وتتشهد وتسلم وتذهب تحرس، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس في الركعتين الأوليين تدرك الإمام جالسا في التشهد الأول بالنسبة له، ثم يقوم يأتي بالركعة الثالثة ويتمون معه الركعتين، فإذا جلس للتشهد أتمت الركعتين الباقيتين ثم تشهدوا وسلموا معه. هذه حالة، هذا بالنسبة للصلاة الرباعية، هذه صورة من صور الصلاة بالجماعة. وقيل أنه يصلي بكل طائفة صلاة تامة، يعني يصلي بهم صلاتين، فتكون الصلاة الأولى في حقه فرض والثانية نفل. يصلي بالطائفة الأولى أربعا ثم يسلم بهم ويذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس يصلي بهم مرة ثانية. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، فتكون صلاته بالطائفة الأولى فرضا وبالطائفة الثانية نفلا. تفضل.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، نحر العدو، مقابلة العدو.
نعم، هذا الحديث فيه هيئة الصلاة إذا كان العدو بين الجيش المسلم وبين القبلة، فالأمر هنا سهل، وهو أن يجعل قائد الجيش جيشه صفين يصفون معه جميعا، فيقرأ يكبر يدخل في الصلاة ويقرأ ويقرؤون ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني واقفا. وهذه الهيئة التي نزل بها جبريل عليه السلام في آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، كان للمشركين طمع في أن ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فنزل جبريل عليه السلام بكيفية صلاة الخوف. فلما رآهم المشركون يصلون هذه الصلاة بهذا الترتيب وهذا التنظيم أسقط في أيديهم، وعلموا أن الأمر والتدبير من غيرهم، الحاصل أن العدو إذا كان بين المسلمين وبين القبلة فيصفهم الإمام صفين، يصلي بهم جميعا، يقرأ ويركع ويرفع وهم معه، يركعون ويرفعون جميعا، لأن الحراسة في أثناء الركوع سهلة متيسرة، لكن الإشكال في السجود، فإذا رفع من الركوع سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني وجاه العدو يحرس، فإذا قام من السجدة الثانية سجد الصف المؤخر، إذا قام الإمام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر سجدتين، فإذا قاموا تبادلوا الأماكن فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم بأن يدخل كل رجل بين رجلين، فيتأخر المتقدم ويتقدم المتأخر، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كما صلى بهم الأولى، يقرأ ويقرؤون ويركع ويركعون ويرفع ويرفعون، فإذا سجد سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف المؤخر، فإذا رفع من السجدة الثانية قام وقام الصف الأول ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين، فيجلسون جميعا للتشهد مع الإمام فيسلم بهم. وهذه الهيئة وهذه الكيفية أسهل من الصور التي سبقت فيما إذا كان العدو إلى غير القبلة. أما إذا كان العدو إلى القبلة فهذه هي الكيفية التي ورد ذكرها في هذا الحديث. هناك مسألة، وهي إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان وضاق وقت الصلاة فماذا يعملون؟ كيف يصنعون؟ تفضل. يعني يصلون على حسب أحوالهم، هكذا قلت، يصلون فرادى كما قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي مشاة، يصلي الرجل وهو يجاهد إلى أي اتجاه، يسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه الركوع والسجود فيومئ بركوعه وسجوده ويسقط عنه الاستقبال، فيصلون فرادى على حسب حالهم إلى أي اتجاه. وهناك قول آخر، هناك قول آخر في هذه المسألة، وهو أنهم إذا حان النصر وضاق وقت الصلاة، فللعلماء في هذا قول بأنهم يؤخرونها حتى يتم النصر ثم يقضونها ولو خرج وقتها، وهذا قول في هذه المسألة. وكلا الأمرين جائز بإذن الله، لأنه في حالة يعني شدة وجهاد لا بد من مجالدة العدو ولا بد من تحقيق النصر ولا بد من الثبات في وجهه، لأنهم لو ذهبوا يصلون لسنحت الفرصة للعدو واستغلها، فلا بد أن يبقوا على أماكنهم، فإما أن يؤخروا الصلاة عن وقتها ويقضوها بعد أن يكتب الله لهم النصر والظفر على أعدائهم ويتم الفتح، وإما أن يصلوها رجالا وركبانا كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. كتاب الجنائز، نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، الجنائز جاء في ذكر معناها جمع جنازة، مشتق من جنز إذا ستر، قال ابن فارس وغيره المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. جاء فيها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، حكم النعي. وما هو النعي؟ النعي هو الإخبار بموت الشخص، هذا هو النعي، والغرض منه أن يحضر المسلمون الصلاة عليه فيشفعون فيه. وقد جاء في الحديث أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شفعهم الله فيه، فيستحب تكثير المصلين على الميت، هذا إذا كان الإخبار من أجل هذا الغرض فهو لا بأس به، مباح، وليس به بأس. ولولا ذلك ما حضر الجنازة أحد إلا أهله وأقاربه، فيشرع الإخبار عن الميت لتكثير المصلين عليه، فيكسبون الأجر في الصلاة عليه وفي تشييعه حتى يدفن، ثم يشفعون له فيشفعهم الله جل وعلا فيه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، والنجاشي هو اسم أعجمي لكل من يتولى الحكم في الحبشة، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه أصحمة، وجاء إليه الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة فأحسن وفادتهم وأكرمهم ورد رسل قريش إليه بالهدايا خائبين مدحورين، فعاشوا في جواره خير عيشة حتى أشيع في مكة بأنه يعني أشيع عندهم في الحبشة بأن أهل مكة قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر غير صحيح، فهاجروا الهجرة الثانية. الحاصل أن النجاشي رحمه الله نعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وهذا دليل على هذه المعجزة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته ليس عن طريق الوسائل البشرية، بل هو إعلام من الله جل وعلا له أنه ليس هناك وسائل كاليوم تصل أخبار الناس بعضهم إلى بعض في لحظات. فلما بلغه ذلك أخبر الصحابة بذلك وندبهم وحثهم على الخروج إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى. وهذا يفهم منه أنه يشرع بالصلاة على الجنازة أن تكون في المكان الواسع الذي يسع المصلين. وهل تجوز الصلاة عليه في المسجد؟ نعم تجوز الصلاة عليه في المسجد. قال فصف بهم، أي جعلهم صفوفا. وقد ذكر أنه ينبغي أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، قال وكبر أربعة. هذا يدل على مشروعية التكبير على الجنازة، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للأحياء والأموات، يبدأ بالدعاء العام ثم يدعو للميت الحاضر فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيتهم منا فأحيوا للإسلام ومن توفيتهم منا فتوفوا على الإيمان، ثم يبدأ يدعو للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر. يدعو بما ينفع الميت كالتثبيت عند السؤال وكتوسعة القبر وإنارته عليه، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. هذه كيفية صلاة الجنازة، تصلى بهذه الكيفية. وقد جاء عن بعض السلف في التكبير أنه يكون أكثر من أربع، كما ذكر عن السلف رحمهم الله إذ كبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض الصحابة خمسا، وكلما كان للميت فضل كالبدريين أو غيرهم العشر المبشرين بالجنة فقد يقال بأن زيادة التكبير عليه يكون من باب التكريم، كما روى موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعة وكان بدريا، لكن إذا اقتصر الإنسان على الأربع فهي الواردة وهي التي ثبتت وثبت الناس عليها. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الصفوف تكون أكثر من واحد، لهذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلاة الغائب، إذا كان الميت ذا شأن من ولاة الأمر أو من العلماء، والعلماء من ولاة الأمر، وكان غائبا إنه تشرع الصلاة عليه صلاة الغائب، لكن لا يصلى عليه إلا بإذن ممن يعرف الحكم أو يأذن في ذلك، فإن لم يحصل إذن فلا مانع أن يصلي جماعة الميت في محيطهم صلاة خاصة ليست في المسجد، أو يدعون الناس ليصلوا على فلان بدون أن يأذن فيه أو يأمر فيه من له يعني إذن في ذلك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، يقول جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. استفاد من هذا أنه يجعل المصلين على الميت ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة على الميت في قبره، والصلاة في المقابر إذا كانت على الميت سواء كان حاضرا قبل أن يدفن أو بعد دفنه فيصلى عليه. الصلاة على الميت في المقبرة جائزة، لكن غير صلاة الجنازة في المقبرة غير جائزة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، أي على صاحب قبر قد دفن فيه بعد ما دفن فكبر عليه أربعة. من هنا يؤخذ بأن التكبير المشروع في الجنازة هو أربع تكبيرات كما سبق تفصيل ذلك. لكن إذا طالت المدة على الميت فإنه إذا زاد عن الشهر فلا ينبغي أن يصلى عليه حتى لا يفتح هذا الباب، وإنما يكون إذا كانت المدة قريبة.
تفضل.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: أثواب يمانية نسجت في اليمن فنسبت إليه، سحولية بيض نقية ولا تكون إلا من القطن.
قوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثلاث لفائف تلف على الرجل. ثم ذكرت أوصاف هذه الأثواب، أنها بيض، وهذا مما يستحسن أن يكفن فيه الميت إلا إذا لم يوجد إلا غير البياض فيكفن فيه. قالت: ليس فيها قميص ولا عمامة، يمانية نسبة إلى اليمن، وفي بعض الروايات سحولية، وفي بعضها يمانية سحولية. قال الصنعاني في معنى هذا الاسم أنها منسوبة إلى السحول، قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين. الحاصل أن هذا الكفن هذا هو المشروع للرجل، أنه يكفن في ثلاث لفائف، ثلاثة أثواب، أي لفافة تلف عليه تكون ثلاثا، بخلاف المرأة فإنه يزاد لها إمعانا في ستر بدنها الذي كانت تحرص على ستره في الحياة، فإذا ماتت كان حقا على من تولى أمرها أن يعطيها من الثياب التي تستر البدن، وهي خمسة أثواب: إزار وقميص ومقنعة ولفافتين. هكذا يعني تكفن المرأة في خمسة أثواب، فهي تختلف عن الرجل في الحياة وفي الممات. والتكفين من حق الميت على إخوانه المسلمين، فهو من فروض الكفاية. حق الميت على إخوانه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه من فروض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك بالكلية أثم الجميع. فيجب للميت أن يعطى حقه بعد موته. نعم.
قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. رأيتن ذلك بكسر الكاف لأن المخاطبة أنثى. سدر هو شجر النبق المعروف. كافور نوع من الطيب. آذنني أعلمنني. حقوه الحق بفتح الحاء وكسرها الإزار. أشعرنها إياه الشعار. ما يلي الجسد من الثياب. ومعناه جعلنا إزاري مما يلي جسدها. بميامنها الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين.
نعم، هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا فيه الأمر بتغسيل الميت، وهو واجب على الأحياء أن يقوموا به، لأنه من الأمور التي تشرع في حق الميت. الغسل أن يغسل الميت بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا، يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب له رائحة يطرد الحشرات قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إذا احتاج الميت إلى الزيادة عن الثلاث الغسلات فإنه يغسل، لكن يقطع على وتر، يقطع الغسل على خمس على ثلاث أو خمس أو سبع، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. والأمر يرجع إلى من يتولى الغسل، غسل الميت، فهو مؤتمن عليه وحق للميت عليه أن يقوم بما يستحقه في هذا الأمر. قال: بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: فإذا فرغتن فآذنني. كثرة الأوراق. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغتن، أي من التغسيل، فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، يعني الإزار، وهو الذي يربط على الحقو، أي منتصف البدن. وكونه الإزار هو المباشر للبدن، والعلة في ذلك عندما أمرهن أن يشعرنها إياه، يعني يجعلوه شعارا لها، فالشعار هو الثوب الذي يلي البدن، والدثار ما فوقه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البركة لابنته، أن يكون إزاره شعارا لها، وهذا من الشفقة والرحمة عليها. وهل هذا الأمر عام في كل أصحاب الفضل أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاص، نعم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من التبرك، ولا يجوز التبرك بفضل الوضوء أو ما يحصل من الإنسان من عرق أو بصاق إلا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يجوز، إذ لو كان جائزا لفعله صغار الصحابة بفضلائهم من كبارهم. فلما لم يفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بفضل أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على كيفية التغسيل، وأنه يكون ثلاثا أو خمسا أو أزيد من ذلك إذا رأى المغسل الحاجة إلى ذلك، وأنه يكون بماء وسدر، فيغسل الإنسان الميت كما يغتسل الحي، يبدأ بالاستنجاء ثم أعضاء الوضوء، ثم يجعل من السدر على رأسه ولحيته، ثم يغسل شقه الأيمن بالماء والسدر، ثم الأيسر، ثم يغسله بالماء والكافور، فإن غسله بالماء والسدر مرتين غسله بالكافور مرة، وإن غسله بالماء والسدر مرة غسله بالكافور مرتين، وإن غسله بماء وسدر وماء صاف ثم ماء وكافور فالأمر واقع بين الجائز والمشروع. فالغرض من ذلك نظافة البدن للميت واتباع السنة في التيامن حال الوضوء وحال التغسيل، وكذلك التكفين كما مر معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا يعني إزاره أن يجعل شعارا لها، وما زاد على ذلك يعمل كما يعمل لغيرها من النساء. الأسئلة كثيرة، وعندي شيء أردت أن أذكركم ونفسي به، وهو مجلس لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في فرع الوزارة بمنطقة جازان في يوم الخميس الموافق 16 من الشهر 11 من العام 1400، يعني قبل 33 سنة، اجتمع بالدعاة في فرع الوزارة في المجلس الذي عقد بمركز الدعوة بجازان في يوم الخميس. قال: وهذه الكلمة عن الدعوة والداعية فقد لخص فيها ما لا يستغنى عنه ولا يستغني عنه داعية أو متعلم ينشد النصح ويحب المساهمة في تعليم الناس أمور دينهم. فقال حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله خلق الخلق لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل بيان العبادة التي فرضها الله على عباده أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لكي يعلم الناس ما يجب عليهم لربهم جل وعلا، وليعلموا أن سعادتهم وشقاوتهم مرتبطة بالعبادة إيجابا ونفيا وفعلا وتركا. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وخاتم الرسل وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله إلى الناس كافة وخاطبه بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأحيا الله به القلوب ونور به البصائر وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأغنى الله به بعد العيلة وكثر به بعد القلة، وهداهم الله إلى التوحيد والتوجه بالعبادة إلى بارئ هذا الكون بعد أن كانوا يسجدون للأحجار والأشجار ويدعون من لا يسمع ولا يبصر. ولم يقبضه الله حتى ترك أمته على محجة بيضاء بينة الصور واضحة المعالم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما كان لابد منه مع طول الزمن أن يصيبهم الجهل، ولما كان لابد للناس مع طول الزمن أن يصيبهم الجهل وتحيط بهم الغفلة وتكتنفهم الصوارف التي تصرفهم عن تعلم الدين أو عن العمل به ومتابعته، وكان يستحيل أن يتفرغ الجميع لطلب العلم والتفقه فيه. لذلك فقد فرض الله على هذه الأمة أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك كان لزاما على طلاب العلم وحملة الشريعة أن يتابعوا رسول الله في دعوته ويخلفوه بخير في أمته ويجددوا دواما من دثر من شريعته ويحيوا ما أميت من سنته ويصححوا عقائد هذا الدين مما علق به ويردوا على المبطلين الذين يريدون تشويه دين الله بالأكاذيب المفترى عليه وعلى مبلغيه في الماضي والحاضر، يفعلون ذلك مخلصين لله، أي الدعاة إلى الله مخلصين لله ومتأسين بمبلغه الأول النبي الكريم صلى الله وسلم عليه، امتثالا لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأن حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله الخالصة المخلصة التي تصحح عقائدهم وتنقيها من الأكدار والشوائب وتحثهم على أداء ما يجب لله ولخلقه واجتناب ما يحرم، وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول المطر، إلى نزول الغيث، وإلى الطعام الشهي والماء البارد، بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما أفضى به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار. وفرق بين الخسارتين، فالدعوة إلى الله فرض كفائي على طلبة العلم، كل على قدر استطاعته، فإن تركوه جميعا أثموا، وإن قام به البعض وجب على الباقين إعانته، وإذا كان في الحي أو القرية الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في حيهم وبلدتهم، امتثالا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وليهنأ طلاب العلم الذين يدعون إلى الله مخلصين ليهنهم أنهم خلفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الدلالة على الله وعلى صراطه المستقيم، والسعي في إصلاح المجتمعات ومنع الفساد ومحاربته بالنهي عنه والتحذير منه ومن مغبته الوخيمة، فلهم الحظ الأوفر من إرثه صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال رحمه الله: ثم إن الدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من العذاب العاجل والعقوبات العامة إذا أعطيت حقها، يعني أعطيت الدعوة حقها من الداعية بالإخلاص والجدية في دعوته وعدم التواني فيها أو الخروج عن مضامينها، ومن المدعوين بالقبول والعمل بما تقتضيه، فإن توانى الداعي وضعف وخار أو تبرم بالأذى أو استعجل النتائج لم تكن النتيجة على المطلوب، بل ربما كانت عكسية، فيستفحل الفساد ويسيطر المفسدون، ويكون ذلك إيذانا بشر مستطيل وعذاب كبير. وعلى هذا فلا بد للداعية أن يكون مسلحا بأمور نجملها فيما يلي: أولها العلم، فمن شرط الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وقد أفادت هذا الشرط الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه، فإن دعا إلى التوحيد كان عالما بأنواعه، ملما بما يناقضه من الشركيات صغيرها وكبيرها، وإن دعا إلى الصلاة كان عالما بها وبشروطها وصفاتها وفرضها ونفلها وهلم جرا، وإن عرض له شيء لا يعرفه توقف فيه حتى يعرفه بطلبه من مضامنه في الكتب أو يعرضه على من هو أوسع منه علما، ولا يأنف أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم أو لا أدري. سئل سالم بن عبد الله بن عمر عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنه لعظيم أن تقول لا أدري وأنت ابن عبد الله بن عمر. فقال سالم: أعظم من ذلك عند من يعقل عن الله أن أقول ما لا أعلم. وسأل رجل القاسم بن محمد عن مسألة فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول رفعت إليك، يعني المسألة، لا أعرف أحدا غيرك. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه إلزمها يا بني، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ثانيا الحرص على الطلب وأخذ العلم من مضانه والبحث عنه والمذاكرة به وسؤال العلم، سؤال العلماء واستشارتهم فيما يشكل، حتى ينشرح صدرك إلى القول الذي تراه أقرب إلى الحق. ثالثا الحكمة في الدعوة، وهي حسن التصرف ولباقة العرض وخفض الجناح ولين القول. وقد أشارت إلى هذا الشرط الآية الكريمة قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا الرفق واللين في المخاطبة، ولو كان المدعو جبارا عاتيا، فالله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم اصفح. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الرفق في شيء إلا زان، ولا جاء العنف في شيء إلا وشان. خامسا الصبر، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو أحد الصفات الأربع المشروطة، فالصبر هو أحد الصفات المشروطة في النجاة من الخسران، وهي أولا الإيمان ويتضمن العلم، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بمعلوم. ثانيا العمل بالعلم، والمقصود من العلم العمل. قال سفيان الثوري يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ثالثا التواصي بالحق، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله ومرضاته. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رابعا التواصي بالصبر على ما ينال الداعية من الأذى، والأذى لا بد أن ينال الداعية الصادق بذلك. فقد قرن الله عز وجل التواصي بالصبر مع التواصي بالحق، وذم الناكلين في الدعوة خوفا من الأذى. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سادسا أن يكون الداعية عدلا في أقواله وأفعاله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي الحديث قل الحق ولو كان مرا. سابعا أن يتصف الداعية بالتواضع. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ثامنا أن يكون الداعية أسوة صالحة للمدعوين، بأن يكون مسارعا إلى الخير متباعدا عن الشر، حتى يكون مطبقا لما يقول فيرضى عنه الإله، وحتى لا تكون هناك فجوة بين قوله وفعله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذه الصفات الثمان كلها في شخصية الداعية. أما ما يتعلق بالطريقة فهي تاسعا أن يبدأ بالأهم فالأهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث. 10 أن يحرص على تصحيح العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك بالله الذي لا يقبل معه عمل ولا يغفر معه ذنب. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء في ذلك شرك العبادة أو شرك التحكيم، وهذان النوعان يخرجان صاحبهما من الملة. وهناك نوعان آخران من الشرك الأصغر، ويجب على الداعية أن يبين جميع أنواع الشرك، وكذلك أيضا التحذير من البدع. فإذا صفى العمل من هذين النوعين كان ما عداهما أهون، فيسعى في معالجته بأدائها بالأهم فالأهم. 11 أن لا يصرح بالأسماء وإن علم أصحابها، فإن ذلك سياسة الدعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا. وفي حديث بريرة ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. 12 أن يتخولهم بالموعظة حتى لا يسئمهم أو يملهم ولا يطيل عليهم كثيرا حتى لا يحرجهم، فإن للناس حاجات ولهم شواغل، فليكن الواعظ عونا للناس على أنفسهم، فالكلام القليل الجامع خير من كثير ينسي بعضه بعضا، إلا إذا دعي الشخص لندوة أو محاضرة فلا مانع أن يطيل إذا علم رضاهم ورغبتهم، ولتكن أيضا معقولة. 13 التوكل على الله اعتمادا عليه ورضا بكفايته واطمئنانا إلى تدبيره. قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا على الله فليتوكل المتوكلون. 14 بذل الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله، وأن نعطيها من جل أوقاتنا لا من فضولها، باستغلال المناسبات وتحين الفرص ومتابعة الكلمات وترتيب القراءات في المساجد وما أشبه ذلك، والمهم أن تستولي على همه حتى تكون شغله الشاغل ليل نهار، هذا هو المفروض. 15 اللجوء إلى الله دائما بكثرة الدعاء والتضرع إليه وطلب العون منه وإمداده بالتوفيق والسداد وصرف الشيطان عنه، ليكون دائما متصلا بربه مستعينا به على عدوه وراغبا إليه فيما يصلحه ويصلح دعوته، وأن يمده بالإخلاص فيها في كل ما يأتي ويذر. وأخيرا هذا ما أمكن تدوينه في هذه العجالة عن الدعوة للداعية، ومن هو مجبول على النقص لا يكمل له عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.